بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مرحبا بكم، ونكمل تاني مع بعض بحلقات سيدنا عثمان بن عفان. كنا ابتدينا اول حلقتين لسيدنا عثمان بن عفان، وخدنا في الحلقة الاولانية كده زي طاقة شخصية وتعريف كامل بسيدنا عثمان، وكان عندنا كده رغبة ان الناس، يعني الناس عارفة كتير عن سيدنا ابو بكر وعارفة كتير عن سيدنا عمر، لكن يا ترى الناس عارفة كتير عن سيدنا عثمان؟ فعملنا اول حلقة وكان رغبتنا ان احنا ندخل جواه قوي يعني، ونحسس الناس بمين هو سيدنا عثمان قوي. وبعدين ابتدينا الحلقة اللي فاتت وبدأنا نتكلم عن سيدنا عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة يعني بقينا بنحكي مواقف كتيرة جدا، فعل وفعل وفعل وضحى وأعطى وأنفق. ويمكن كان الحاجة الأساسية اللي ركزنا عليها المرة اللي فاتت عطاء سيدنا عثمان بن عفان، قد إيه أعطى وقد إيه أنفق. والحقيقة يعني أنا لو حبيت، لأن أنا ليا نية في حلقات سيدنا عثمان بن عفان، ونيتي دي إن الناس تحبه محبة شديدة، يعني ده الخليفة الثالث، ده يعني أحد العشر المبشرين بالجنة، ده ذو النورين، زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ده ما تحبوش، ده احنا لازم نحبه جدا. فأنا يعني من باب هذه التذكرة إن أنا عايز نزيد من تفاعل القلوب ومحبة القلوب لسيدنا عثمان بن عفان، قبل ما أدخل في حلقة النهاردة أذكركم بمعاني بسيطة جدا. يقول لك الأول، يعني أجمع كل من عاشر عثمان بن عفان وكل من التقى بعثمان بن عفان أنه كان له صفتين أساسيتين أجمع عليها كل معاصريه، كل اللي عاشروا سيدنا عثمان أجمعوا أنه هو كان عنده الصفتين دول، صفة خلقية وصفة في خلقه في شكله. أما الصفة إيه هم الصفتين دول؟ الجمال والحياء. جميل جدا، شكله جميل جدا، يعني تشوفه يمتلئ وجهه، يعني سبحان الله أن يسمى ذو النورين وهو أصلا وجهه كله نور وكله جمال. لدرجة أن في قصة لطيفة أن هو بعد ما بقى خليفة المسلمين، هو بقى خليفة المسلمين عنده كم سنة؟ فاكرين كنا قلنا الحكاية دي؟ عنده 70 سنة، يعني هو تولى الخلافة عنده 70 سنة، مات عنده 82 سنة. فبعد ما بقى خليفة المسلمين، تخيلوا راجل شيخ سن فوق 70، جمال ايه بقى اللي بنتكلم عنه؟ اكيد يعني الشكل تغير وملامح الوجه وكده. فطفل من اطفال المسلمين بيحكي، هو الولد اللي بيحكي الحكاية دي، بيقول كنت في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت رجل نائم، شيخ عجوز نائم وقد وضع حذاءه تحت رأسه، حاطط جزمته تحت دماغه ونايم في المسجد. ده الخليفة، ده سيدنا عثمان بن عفان وضع حذاءه تحت رأسه ونايم، حطه تحت دماغه ونايم. فجعلت أنظر إليه، هو الولد ما يعرفوش، ما يعرفش إن ده سيدنا عثمان بن عفان، يعجبني جماله، أقول أفي الشيوخ من هو بهذا الجمال؟ يا حد عجوز حلو كده، تخيلوا شكل سيدنا عثمان بن عفان، أفي الشيوخ من هو بهذا الجمال؟ أنظر إليه فاستيقظ وأنا أنظر إليه. تخيل صحي، لا ولا صغير عمال إيه يحلق له كده. فقال لي من أنت؟ فقلت فلان. فقال ابن مني، هو الولد كان فقير، وسيدنا عثمان تعرفين يعني من أغنى الأغنياء. فقال انتظرني. تخيل سيدنا عثمان صحي من النوم يلاقي ولد يقول طب استناني، حاجة عجيبة. فدخل بيته وجاءني بحلة جديدة تصلح للأطفال. طب جابها منين سيدنا عثمان؟ هو عنده أطفال؟ سيدنا عثمان تاجر، عنده يعني إيه كل فجايب لي حلة صغيرة كده، فألبسنيها ووضع فيها 1000 درهم، وقام حاطط لي في الجيب بتاع 1000 درهم. فعدت إلى أبي فقلت له رجل فعل معي كذا وكذا، فلما وضعت يدي في كني وجدت 1000 درهم. قال صفه لي. قلت شديد الجمال. قال ذلك خليفة رسول الله، ده أمير المؤمنين، ده عثمان بن عفان شديد الجمال فوق 70، يبقى عثمان بن عفان. أنا بس بوريك صفات سيدنا عثمان، ده شكله عامل إزاي، فهو شديد الجمال. لكن الصفة الثانية إيه؟ شديد الإيه؟ الحياء. صعب يا جماعة واحد يبقى جامع كده الاثنين دول بالمستوى العالي جدا، يعني جمال الظاهر وجمال الباطن. ناس كتير قوي يبقى عندها جمال الظاهر لكن تفتقد الى جمال الباطن، اما عثمان بن عفان فعنده جمالين، جمال الظاهر وجمال الباطن. ويكفي في حيائه انك تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. وانا الحقيقة دايما اقول ودايما عندي الخطر ده، انا نفسي اشوفه، يعني انا مشتاق اشوف سيدنا عثمان الملائكة اللي بتستحي منه ده شكله ايه. يعني الملائكة لما تشوفه تستحي، تستحي مش معناها تخجل منه، انما تستحي اجلالا لهذا الشخص. شكله ايه ده؟ هذا الرجل شديد الحياء اللي بيجمع صفة هي من أعظم صفات الإيمان والدل على بقية شعب الإيمان، زي ما النبي يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من شعب الإيمان. النبي أفردها لوحده وما قالش بقية الشعب، لأن اللي عنده حياء يبقى عنده بقية الشعب. فشكله إيه سيدنا عثمان بن عفان اللي عنده كل شعب الإيمان دون واللي مكمل الحياء، أجمع كل من عاصره إن عنده صفتين: شديد الجمال، شديد الحياء. خلونا ندخل حلقة النهاردة ونبدأ نحكي. حلقة النهاردة يا جماعة هتبدأ من أول ما يجي بقى سيدنا أبو بكر الصديق خليفة بعد وفاة النبي. احنا الحلقة فاتت قعدنا نتكلم على مواقفه مع النبي، النهاردة هنبدأ نحكي هو دلوقتي سيدنا أبو بكر الخليفة وسيدنا عثمان، يعني ايه أحد رعايا المسلمين في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، ونحكي بقى بعديه سيدنا عمر الخطاب، وهنكمل حلقة النهاردة بالطريقة اللي اختير بيها سيدنا عثمان بن عفان. فنقول الاول في عهد سيدنا ابو بكر الصديق، يعني في عهد سيدنا ابو بكر الصديق لو بتدور في سيدنا عثمان في السنتين ونص اللي كانوا موجودين ايام سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر كان له وجهة نظر ان كبار الصحابة، كبار اهل بدر، كبار الصحابة اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم المستشارين المقربين الى النبي ما يخرجوش للمعارك، انما يبقوا معاه، دول المستشارين بتوعه. فيطلع الناس للجهاد، لكن عايز يحتفظ بستة سبعة من كبار الصحابة. ففضل محتفظ سيدنا أبو بكر الصديق بعمر، لو تاخد بالكم فاكرين لما جيش سيدنا أسامة بن زيد جه يطلع، النبي كان مطلع عمر بن الخطاب مع جيش سيدنا أسامة، فطلع سيدنا أبو بكر فقال يعني أستأذن منك يا أسامة، وأسامة أصلا 18 سنة، أستأذن منك يا أسامة أن تبقي لي عمر بن الخطاب، ده المستشار بتاعي محتاجه جنبي عشان أي قرار ألاقي جنبي عمر بن الخطاب. فسيدنا أبو بكر كان خاطب جنبه ستة، ما يقدرش يتحرك في المدينة إلا ومعه الستة دول: سيدنا عمر الخطاب، والثاني وراء على طول سيدنا عثمان بن عفان، والزبير، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص، وعلي بن أبي طالب. دول أنا عايزهم جنبي، يعني دول أنا مش عايز أتخرج، وواحد سابع أبو عبيدة بن الجراح. لكن لما انتشرت الفتوحات وبدأ سيدنا أبو بكر بعد ما قضى على جدة الجزيرة وبدأ يطلع الجيوش علشان تروح إلى فتح العراق وفتح الشام، كان لابد على الجيوش الكبيرة وعلى الأعداد الضخمة وعلى الانتصارات اللي اتحققت لازم ناس كبيرة تنزل. أنا بس عايز ألفت نظركم لحاجة لطيفة قوي، شوفوا لما بيبقى فيه شخص يعني مؤثر وللإسلام كده بيؤدي غور بيفرق قد إيه، تبقى مش عايز تحطه فين ولا فين علشان هو ده صمام الأمان للإسلام. حد فينا كده يا جماعة؟ يعني حد في الشارع بتاعه صمام أمان للشارع ده؟ طول ما السلامة الفلانية موجودة في الشارع ده اطمئن على الشارع ده، الناس دي هتبقى بخير. طول ما العمارة الفلانية سكن فيها فلان الفلاني اطمئن على العمارة، هياخد بإيد الناس للخير. طول ما الصحاب الفلانيين في وسطهم الشاب الفلاني اطمئن عليهم هيبقوا كويسين. يا جماعة انتوا واخدين بالكم سيدنا أبو بكر الستة دول مش عايش يوديهم فين، محتاجهم جنبه. طب ما الفتوحات اتفتحت، الجيوش اللي هناك دي محتاجة تقالات كده، محتاجة حد يتقل الجيش يعني يضبط الجيش دون. فاضطر سيدنا أبو بكر يطلع من الستة أو السبعة، فأما طلع مين؟ أبو عبيدة. اطلع يا أبو عبيدة، محتاجينك في الشام، منطقة القدس بقى وفلسطين لا دي محتاجة واحد ليه، خلي واحد هو ده اللي يضبط الشام، واحد محتاجين أبو عبيدة، وتعالى يا زبير محتاجينك أنت كمان، سيدنا عمر الخطاب عمل كده بعد كده، محتاجين الزبير في مصر، محتاجة واحد يسند، والعراق محتاجين سعد بن أبي وقاص. انتوا واخدين بالكم هم دول الثلاثة الخط في كل حتة كبيرة بيفتحها حاجة كده، ايه واحد يوزن. انتوا يا جماعة كده يا جماعة عبدوا ربنا كتير واخشعوا لربنا كتير وعيشوا مع ربنا كتير يخليكوا توزنوا. اصل الواحد بعد شوية لما يعيش لربنا كتير يبقى الواحد كده بنية، يبقى الواحد ده يضبط الشركة الفلانية، يعني طول ما الشركة الفلانية شغال فيها فلان الفلاني الدين بخير والأمانة بخير، مش الدين وبس، طول ما من الشركة دي هتمشي منتظمة، طول ما المتدين اللي فاهم الشغل بتاعه مقصر معه. احنا مش عايزين متدينين فاشلين، ولا عايزين ناس ناجحين في إدارة الشركات مش متدينين. يا أصحاب الشركات، ده انت محتاج المتدين في شركتك اللي يضبط لك الأمانة والثقة والجودة تطلع 100% لأنه متعلم إحسان، ولأن يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، لازم يفهم الإسلام بقى كويس، فهم الإسلام كله على بعضه فبيتحرك للإسلام صح. بشوف السبعة الأولانيين دول سيدنا ابو بكر ما بين عايز يحتفظ بيهم، فقرر سيدنا ابو بكر لما لقى الفتوحات عماله تتفتح يحتفظ بالنص وايه ويطلع النص، فقام طلع ابو عبيده والزبير وسعد ابن ابي وقاص عشان يحتفظ كبير قوي، وقام محتفظ عنده مين؟ ها حد حافظ بقى الاسامي؟ عثمان بن عفان وعمر عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب. سبحان الله، ده كانه ايه يا جماعه، ده كان الامور مترتبه وواضحه في اذهان الناس، مين بعد مين بعد مين، وضوح رؤيه في المدينه بشكل غير عادي. ففضل الثلاثه دول وطلع الثلاثه دول، وفضل سيدنا عثمان بن عفان جنب سيدنا ابو بكر، عشان كده مش هتلاقوا له في فتره سيدنا ابو بكر ان هو اشتبك في المعركه الفلانيه، ده مش دوره، دوره مستشار، دوره هو. ولذلك كانوا يسمونه كاتم سر ابو بكر الصديق، يعني ابو بكر الصديق اي سر واي حاجه عايز يعني يكتتم عليها حد يبقى مين اللي هيكتتم عليها؟ عثمان بن عفان. سنك قد ايه سيدنا عثمان؟ في اواخر الخمسينات في عهد سيدنا ابو بكر الصديق. لكن طب وشغلته ايه؟ يعني انا بحاول تتخيله سيدنا عثمان بيعمل ايه خلال السنتين دول، بنحاول نشوفه كده نقرب منه قوي. هو شغلته مستشار وليه شغلانه ثانيه، هو راجل تاجر، تجارته زي ما هي راجل تاجر ثراء غير عادي. تاريخه القصه اللطيفه دي في عهد سيدنا ابو بكر الصديق. في عهد سيدنا ابو بكر الصديق حصل فتره قحط، يعني ايه بقى حصل ان يعني فتره كساد شويه، وايه وفي قحط نتيجه ان في حروب مستمره، فايه فحصل ان الحاله الاقتصاديه حصل فيها مشكله، فبدات الناس تستشعر شيء من الايه، مش عايز اقول من الجوع او مجاعه، انما في قحط شديد. فقال ابو بكر الصديق يعني رضي الله عنه وارضاه: اللهم لا تبيتنا الليله الا وقد فرجت عنا. يا رب، يعني هو وسيدنا ابو بكر الامه، يعني انت ايه يا رب ما تبيتش اهل المدينه الليله الا وانت فرجت عنهم. بيقول لك فقبل ان ياتي المغرب، ربنا لما يحب عبده لازم يكرمه، واحنا كمان كده يا جماعه، يعني هي لسيدنا ابو بكر ولكل عبد يتقي الله ويرضي الله، لا يمكن ربنا يتركه ويجبر كسره على طول ويعني ويعطيه ما يريد. فايه بيقول لك ما جاش الغروب الا وقافله عثمان بن عفان قادمه عليها من الطعام 1000 راحله. انت متخيل الراجل ده غني قد ايه؟ 1000 راحله، 1000 راحله عليها اكل، الراجل ده يعني ثراؤه قد ايه؟ ايه ده، هو سيدنا عثمان لغايه سن اواخر الخمسينات وهو داخل على سن 60 بالغنى دون؟ ده احنا لسه في الحلقه اللي فاتت حد فاكر كنا بنقول جهز لوحده تلت جيش الاسره، انا على انا قايم تلت الجيش يعني تلت الجيش، يعني الخيول بالسلاح بالاكل بالشرب بالدروع عليا، يعني انفق قد ايه ولسه معاه 1000 راحله؟ ده راجل نجح في الدرس بقى، ده المسلمين كانوا شطار، ما كانوش ناس خايبه ولا ناس فاشله، فجاي ب 1000 راحله. لكن يا ريت تجار النهارده ويا ريت رجال اعمال النهارده يتعلموا الموقف اللي انا هحكيه ده من سيدنا عثمان بن عفان. يا جماعه الغنى كل ما بيزيد الناس ايديها بتمسك، وعثمان كل ما غناه يزيد كل ما انفاقه يزيد. داخل المدينه 1000 راحله، غبار الرواحل مغطي على المدينه، يعني 1000 راحله. حتى دخل بيته، فدخل البيت اول ما دخل فاذا بالتجار تجار المدينه كله بيطرق عليه البيت، فهو لسه جاي من سفر، فخرج عليهم وعليه ملاءه، ما لحقش حتى ايه يعني يلبس او يعني يغتسل، فطلع عليهم ولابس ملاءه. فقال: ما تريدون؟ قالوا: اصابنا القحط فجاع اهل المدينه وجئناك نتباع منك، عايزين نشتري منك لنطعم الفقراء. قال: فادخلوا. عارفين بقى ايه مقص التجاره لها اصول، طب عدوا عليا بكره عشان يعني السعر بقى ويعني يبقى. قال: فادخلوا. فدخلوا عليه، فاول ما دخلوا قال: اشتروا كم تتباع مني تجارتي التي اتيت بها، تشتروا مني بكام؟ قالوا: 10 ب12، الحاجه اللي ب10 نشتريها منك ايه، نكسبك فيها قرشين، نشتريها ب12. فقال: قد زادني غيركم، في واحد تاني زودني. فقالوا: 10 ب14، تاجر عارف تجاره صح، اسف، قد زادني غيركم. فقالوا: 10 ب15، تاخد خمس دراهم في. قال: معذرة، قد زادني غيركم. فقالوا: من غيرنا الذي زادك ونحن تجار المدينة؟ يعني انت يعني ما احنا كده اخر التجار عمال تقول لنا. قال قد زادني غيركم الدرهم بعشر دراهم. حد فهم؟ الله تعالى. فقالوا والله ما نقدر على هذا. فقال اذا لا تقدروا؟ قالوا لا نقدر كثير قوي علينا. قال يا معشر التجار قوموا الالف راحلة صدقة لفقراء المدينة. قد بعت لمن باعني اكثر منكم. انا بعت الواحد بيدي اكثر منكم. يعني ما ايه تعرفوا يا ناس يا اغنياء تبقوا كده تعرفوا تحسبوها كده. تعرفوا يا جماعة نتعامل مع نفسنا كده. ده سيدنا عثمان في خلافة ابو بكر الصديق يكفيكم الموقف ده مش كده. لغاية يوم وفاة سيدنا ابو بكر الصديق فناداه سيدنا ابو بكر وقال يا عثمان سيدنا ابو بكر بيموت تعال اكتب عني ما امليه عليك. اللحظات الاخيرة لابو بكر وسيدنا ابو بكر بيموت يا ترى مين اللي تستأمنه ابو بكر عشان تنصيب الوصية الاخيرة؟ عثمان بن عفان. تعال عثمان اكتب اللي هقوله لك. فجلس عثمان يكتب. على فكرة انتوا فاكرين مين اللي كان بيكتب الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ احد كتاب الوحي مين؟ هو برضو سيدنا عثمان بن عفان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي وقدم النبي فوق قدم عثمان بن عفان ويتنزل الوحي ويقرأ النبي على عثمان ويقول له اكتب يا عثيم بيدلعه يعني اكتب يا عثيم. فتقول سيدة عائشة معقولة واحد يبقى غالي على ربنا لدرجاتي وحي بينزل على نبي رجل النبي فوق رجله وهو بيكتب اللي بينزل به الوحي والنبي بيقول له اكتب يا عثيم. ده يبقى غالي عند ربنا قد ايه الرجل ده اللي ربنا ينزله هذه المنزله. فايه سيدنا ابو بكر قال له هات الورق واكتب يا عثمان. وبدا سيدنا عثمان هو هيكتب. فساله ابو بكر هيبدا يعمل شورى سيدنا ابو بكر يا عثمان ما تقول في عمر؟ انا بفكر استخلف عمر. خلي بالكم سيدنا عثمان عنده كم سنه ساعتها؟ 60 سنه. وهو فترة خلافة سيدنا عمر 10 سنين فهو تولى الخلافة 70 سنة فسنه دلوقتي ما بين 59 أواخر 59 والستين. لا تقول في عمر؟ فإيه فالمفروض سيدنا عثمان منزلته عالية قوي وعنده 60 سنة يعني ممكن يطمح بالخلافة هو كمان. فقال عثمان ذلك رجل أعلم أن سره أفضل من علانيته ولا أجد من هو أفضل منه. تعرف تبقى بالإخلاص دون. تعال نشوف هيكتب ايه بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل معاكم. فبدأ سيدنا ابو بكر يعمل شورى بقى ايه على مستوى الصحابة القريبين يدخل واحد واحد يسأله. فسأل سيدنا عثمان الاول فقال ذلك رجل اعلم ان سره افضل من علانيته وهو افضل من تستخلف. مفيش حد احسن منه. انت سيدنا عثمان بتقول على عمر مفيش حد احسن منه يعني ممكن تبقى شايف بس تقول كده يعني بمنتهى البساطه كده ايه الاخلاص ده وايه البساطه دي. فبدا سيدنا ابو بكر يدخل واحد واحد وكلهم يقولوا عمر. واحنا كنا قلنا الحكايه دي بس انا هركز على موقف سيدنا عثمان. فبدا كل يقول عمر 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 طبعا عمر صح عمر صح عمر. فقال ابو بكر اكتب يا عثمان بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما دعا به ابو بكر ابن ابي قحافه مودعا به الدنيا مقبلا به على الآخرة فإني قد استخلفت عليكم وأغشي عليه. وسيدنا عثمان شايف كل الشورى الاثنين عمر لكن أبو بكر الصديق ما كتبش فإني قد استخلفت عليكم وأغشي عليه. فأم سيدنا عثمان بن عفان كاتب عمر بن الخطاب هو ما عايش. لكن سيدنا عثمان خاف يحسن يموت وتحصل فتنة وهو عارف اختار ايه. فقال لازم اتصرف خايف على الامه يحسن تفتن. فاستيقظ ابو بكر بعد فتره فقال املى علي ما كتبت قل لي انت كتبت ايه. فقال ايه قال هذا ما قالوش بقى وموائد قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. فقال ابو بكر الله اكبر اراك خفت ان اموت فيفتتن الناس جزاك الله عن الاسلام خيرا يا عثمان. دي كانت نهايه عثمان مع سيدنا ابو بكر الصديق. جه سيدنا عمر الخطاب وعاد سيدنا عثمان طول فترة العشر سنين بتاع سيدنا عمر بن الخطاب المستشار يعني المرافق هو سيدنا علي بن ابي طالب اقرب 2 مستشارين لسيدنا عمر الخطاب بنفس الطريقة اللي انا حكيتها لكم. احنا وصلنا النهاردة لغاية يعني سنة 23 ذي الحجة سنة 23 من الهجرة سيدنا عمر بن الخطاب طعن، وإيه واللحظات الأخيرة، وحيبدأ الاستخلاف، ونكمل بقى مع قصة الاستخلاف بقية حلقة النهاردة، ونشوف عظمة الصحابة دي. الحاجة الحقيقة تحس إنك بتحبهم جدا، وتحس إنك هتتعلق بيهم جدا، هحكي لكم اللي حصل بالتفصيل وإيه، وفي النص برضه نتناقش معاك يعني. فاللي حصل إن سيدنا عمر بن الخطاب لما طعن قال لا أستخلف. فقال يا أمير المؤمنين تترك الناس بغير خليفة؟ قال لا أحملها حيا وميتا، لا ما نشلهاش حي وميت، كفاية عليا كده. فقال يا أمير المؤمنين لا تترك الناس هكذا، استخلف عليهم كي لا تكون فتنة. فقال عمر أنا والله لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته عليهم. ليه؟ حد يعرف؟ أيوة الله يكرمك، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. تخيل يا جماعة هو بيعمل ايه؟ ياخد الحديث ويطبق عليه، يقيم عليه قصة جديدة جدا، يعني هيولي واحد الخلافة على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. حد بيتعامل فينا مع حديث النبي كده؟ النبي قال كده، النبي قال كده، خلاص الموضوع خلص. فقال لو كان حي كنت استخلفت عليهم. ثم سكت وقال طب مين ثاني؟ أما والله لو كان سالم مولى أبو حذيفة حيا لاستخلفته عليهم. مولى تستخلف على المسلمين؟ مولى قد كده الإسلام أزال هذه الفوارق؟ لو كان سالم مولى أبو حذيفة حيا لاستخلفته عليهم. ليه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سالم شديد الحب لله. أستخلف مين أكثر من واحد شديد الحب لله؟ فلا ده حي ولا ده حي. أما وأنهما قد ماتا فإني لا أستخلف عليكم، ولكن أختار إليكم ستة يختار من بينهم من يكون خليفة للمسلمين. واختار الستة، الستة مين؟ حد حافظهم؟ عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، حدش حافظ، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، مين السادس؟ سعد بن أبي وقاص. فاختار الستة دول وقال، وبدأ يحط بقى قواعد. الحقيقة القواعد العمرية لطريقة الانتخاب والاختيار تقول معقولة ان الكلام ده اتقال من 1400 سنة؟ ايه العمق ده وايه الرؤية دي؟ قال لهم يجتمع هؤلاء الستة ويغلقون عليهم دارا. طب انهي دار؟ بيت امهم عائشة. ايه ده واحدة ست؟ يعني بعد إذنها يستأذنوها ويعملوا الشرب بيتها، يعني قد كده تقدير المرأة؟ وقد كده ده دي واحدة ست بقى، ما يعني ده شكل الرجالة. في بيت أمكم السيدة عائشة، يجتمع الستة في بيت السيدة عائشة يتشوج بينهم لمدة 3 أيام، 3 أيام، ولا يأتين عليهم اليوم الرابع ولم يختاروا واحدا منهم. مش مقبول يجي يوم الرابع ولسه ما اختاروش واحد فيهم، فهيقعدوا 3 أيام. ال3 أيام دول بقيت القواعد بقى يعينهم على الاختيار بينهم، يقعد معاهم يتشاور معاهم عبد الله بن عمر بن الخطاب ابني، ويصلي بالناس هذه الأيام الثلاثة صهيب الرومي. اختيارات عجيبة. وبعدين قام رايح ندى سيدنا أبو طلحة الأنصاري وقال يا أبو طلحة أحضر 50 من رجال الأنصار، هات لي 50 من الأنصار فقط، اوعى تجيب لي حد إلا من الأنصار. مش معنى يحضروا ويحيطوا بالبيت الذي اجتمع فيه هؤلاء الستة 3 أيام، فإن اتفقت ستة ارتضوا الخمسة واحد، يعني لو الخمسة اتفقوا على واحد ورفض واحد هذا الاتفاق فليقطعوا رأسه. ما دي شزار. لو 5 اتفقوا على واحد والسادس مش موافق على الاختيار دون ومصر على رأيه يقطعوا رأسه. فإن اتفق 4 على رأي ورفض 2 فليقطعوا رأس الاثنان. فإن اتفق 3 على واحد، مش سيب فرصة تحس إن هو خطر نأثرها من كل حتة. فإن اتفق 3 على واحد واتفق 3 الآخرين على واحد آخر فليحكموا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو اللي يختار اللي هنا ولا اللي هنا. فإن لم يرتضي الطرف الآخر بحكم عبد الله بن عمر فانظروا في أي الطرفين عبد الرحمن بن عوف. فإلى أي الطرفين نال عبد الرحمن بن عوف فليكن هو الخليفة، فإن لم يرضوا بعد ذلك فاقطعوا رؤوس الثلاثة. واضح خلي بالكم هو بيقول الكلام ده امتى وهو مطعون فاكرين الطعنات والست بتاع يعني الكلام ده كله واحد بيموت وايه بيحط النظام ده ما حطوش قبل كده، ده هو بيحط دلوقتي. طيب لو فاتوا الثلاث ايام وما اتفقوش فضع يا ابا طلحه الاسياف في اعنق السته وقل لهم اختاروا الان او اقتلكم. حد تعال نراجع القواعد كده، اختار سته وبعد ما اختار السته ايش معنى اختار السته هنقول اختار سته وبعد ما اختار السته اختار المكان اللي يجتمعوا فيه ويقعدوا لوحدهم وما يحضرش معاهم غير واحد بس عبد الله بن عمر بن الخطاب، والمسلمين يصلي بيهم صهيب الرومي، والبيت اللي هم قاعدين فيه يحيط بيه ابو طلحه ومعاه 50، والمده 3 ايام فقط، 5 اكتفوا، واحد مش راضي تقطع رقبته، 4 وافقوا، 2 مش راضيين تقطع رقبتهم، 3 موافقين على واحد و3 موافقين على واحد، عبد الله بن عمر يحكم. مرضوش الثلاثه التانيين بحكم عبد الله بن عمر نديهم فرصه كمان نشوف عبد الرحمن بن عوف فين، المكان اللي فيه عبد الرحمن بن عوف يمشي كلامه، والثلاثة التانيين فضلوا مصرين تتقطع رقبتهم. فات الثلاث ايام وجه فضيحة اليوم الرابع ولسه ما اتفقوش على واحد، الستة تتحط الاسياف في اعنقهم لغاية ما يختاروا. ايه النظام ده؟ طب ما تيجوا نسأل يا جماعة، تعالوا نعمل كده ايه، تعالوا نحلل ونشوف سيدنا عمر الخطاب بيعمل كده ليه. فاسأل اول سؤال، ايش معنى اختار الستة دول؟ حد كده يطلع او ياخد الميكروفون، ايش معنى الستة دول اللي اختارهم عمر بن الخطاب؟ من العشر المبشرين بالجنة. طب ما في ناس تانية من العشر المبشرين بالجنة. طب فين؟ طب نقول تعالوا نراجع تاني، مين العشر المبشرين بالجنة؟ نراجع الاسامي، ابو بكر، عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا طلحة، الزبير بن العوام، سعد بن ابي وقاص، ابو عبيدة بن الجراح، سعيد بن زيد، ها، عبد الرحمن بن عوف. طب هو مين اللي باقي من العشرة؟ لا لسه في واحد سابع. اللي باقي من العشرة سيدنا ابو بكر توفى، وسيدنا عمر اهو بيموت، ففضل كام؟ 7، فضل 8، وابو عبيدة بن الجراح مات في الطاعون، سيدنا قال لو كان حيا لاستخلفته، يبقى فضل مين؟ 7. الله، مين اللي باقي من العشر المبشرين بالجنة؟ سعيد بن زيد، اصله هو جوز اخت عمر بن الخطاب ما يدخلش. يا عم انت مش بتختار العشرة المبشرين بالجنة، جوز اختي ما يدخلش بره. فيعني سيدنا سعيد بن زيد حرم بلا، يعني هو كل مشكلته ان هو قريب عمر بن الخطاب بره. ففضل الستة دول، ودور عبد الله بن عمر ان هو بيجمع الستة وبيتشاوروا. طيب فدي اول حاجة، ليه اختار الستة؟ بس هو اختار الستة لسبب تاني. الحقيقة سيدنا عمر الخطاب يعني دقيق جدا، اصل هو يوم خطبة الوداع بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ياه هو عمر فاكر خطبة الوداع؟ النبي بعد ما قال خطبة الوداع نظر الى الناس وقال ايها الناس اني راض عن هؤلاء، اني راض عن ابو بكر، اني راض عن عمر، اني راض عن عثمان، اني راض عن علي، اني راض عن الزبير، وام اين العشرة؟ سيدنا عمر بن الخطاب خد منها، ياه هو سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيموت ودماؤه بتسيل فاكر النبي قال ايه يوم حجة الوداع اللي فات عليها اكتر من 14 سنة او 15 سنة؟ يا جماعة حد عايش كده مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحد عايش كده مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي والاسلام بيسري بجسمه كده زي ما بيسري بجسد عمر بن الخطاب؟ فان اي الحديث دون يبقى هم الستة دول، فعشان كده اختار الستة. طب اشمعنى اختار صهيب يصلي بالناس؟ حد يعرف يجيبها؟ اشمعنى صهيب اللي يصلي بالناس؟ اتفضل. نعم، هو من بره العرب، الله يكرمك، حد يختار واحد عشان الناس لو اختاروا واحد من الستة يصلي بالناس يحصل ايه؟ فالناس هتقول ده الامام بتاعنا، فيبقى هو لا هو مش عايز يعمل اي حاجة زي كده. طب مين اللي يصلي بالناس؟ طب ممكن اللي يصلي بالناس لمدة 3 ايام الناس تقول طب ما هو بقى يصلي، فاختار واحد سيدنا صهيب الرومي ضل العرب خالص علشان ما يبقاش في حد فيها اي حساسية في الاختيار، فاختار سيدنا صهيب الرومي. بعد كده اختار 50 واحد من الانصار يحوطوا بالبيت اللي مجتمعين فيه. اشمعنى الانصار؟ لان الستة منين؟ الستة من المهاجرين. خلي بالكم الانصار، قضية الانصار ايه؟ هم اتفقوا مع النبي على اتفاق. ايه هو الاتفاق اللي اتفقوا مع النبي عليه؟ احنا نحميك ونحمل هذا الدين ولنا الجنة، ومش عايزين حاجة ثانية خالص. فالانصار واخدين بالكم، لعمركم هتلاقوا الانصار واحد من الخلفاء، ولا عمركم هتلاقوا الانصار والي من الولاة، ولا عمركم هتلاقوا الانصار قائد جيش من الجيوش. مش كده؟ كلهم منين؟ من المهاجرين. لان النبي يوم ما تعاقب مع الانصار تحموني كما تحمون اولادكم ونساءكم وتمنعوني و و قالوا فما لنا ان فعلنا ذلك، ما رضيش يديهم اي حاجه من الدنيا، قال الجنه وسكت. فهم متفقين، طبعا عندهمش مشكله خالص، احنا متفقين ان احنا لينا الجنه ومش عايزين حاجه من الدنيا. فدور يبقى مين اللي يحمي الاجتماع دون لو حد من المهاجرين فيهم ممكن تاخدوا عصبية او يعني ايه لحد من الستة؟ لا، اللي يحمي الاجتماع كلهم يكونوا من الانصار. يبقى ده يخطأ. شوفوا الترتيبات والاختيار. طيب لو اختلفوا نشوف عبد الرحمن بن عوف فين ونمشي وراه. اشمعنى؟ اشمعنى عبد الرحمن بن عوف؟ السيدنا عمر ده خبير ابنه، يعرف معادن الرجال كويس. عبد الرحمن بن عوف راجل تقي قوي 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 قوي، مطرح ما هيحط، وراجل راجل تاجر ففاهم قوي قوي قوي، ومطرح ما هيحط نفسه هتكون هي الحته دي اللي صح. طب ليه ما قالش عثمان او علي؟ اصل هو سيدنا عمر بن الخطاب بعد ما قال وحط كل الترتيب دون قال واني ارى الناس لا تختار الا احد رجلين، اما عثمان او علي. يعني هو شايفنا، هو شايفنا، وإن يختاروا علي يسلك بهم الدرب. لو اختاروا علي، علي هيمشي بيهم زي من وجهة نظري أنا. قالوا إذا تختار أنت علي، طب ما بدل بقى كل المشاكل دي لما أنت شايف الدنيا واضحة قدامك كده اختار علي. قال لا أحملها حيا وأحملها ميتا، أبدا ما شيلهاش في الاثنين أبدا، سيبوهم هما الستة، قد اخترت من لا يختلف عليهم الناس. ولا واحد من الستة الناس تختلف عليهم، هم بقى يقعدوا مع بعض ويختاروا ما بينهم. طب اشمعنى 3 ايام؟ لان اكتر من 3 ايام ممكن يحصل ايه؟ فتنة. لا، هم 3 ايام اليوم الرابع مفيش هزار. قوموا جاب الستة بقى ونظر اليهم وقال يا علي، وشوف هيبدأ يوجه كلامه مين؟ يا علي ان بايعك الناس فلا تحمل بني هاشم على رقاب الناس. ثم نظر إلى عثمان وقال يا عثمان إن بايعك الناس فلا تحمل بني أمية على رقاب الناس فتأتي عصابة فتقتلك وتذبحك وأنت في بيتك. إيه اللي بيقوله ده؟ يعني هو سيدنا عمر الخطاب رؤيته إزاي وشايف لغاية فين وعمقه قد إيه وبعد النظر عنده شكله إيه؟ قوموا. ثم قال اللهم أنت خليفتي فيهم، أنا كده عملت اللي علي. ودخل الستة وتجمعوا في البيت السيدة عائشة. وش معنى في بيت السيدة عائشة؟ علشان بيت السيدة عائشة ده بيت مين؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فحيبقى أدخل الستة إن هم قاعدين فين؟ يا جماعة أنتوا بتشربوا فين؟ خلي بالكوا ده أنتوا قاعدين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فحد يخلي يعني إيمانياتهم عالية قوي قوي قوي، روحوا اقعدوا في بيت أمكم عائشة، استأذنوا منها واجلسوا تشاوروا 3 أيام في البيت، واستقبلتهم السيدة عائشة. الحقيقة النظرة إن النساء ما لهمش أي دور في الدين ولا أي دور في الدعوة نظرة خاطئة. ده السيدة عائشة شايفين الوضع عامل إزاي ومكانتها عاملة إزاي، ونظرة سيدنا عثمان لدور المرأة عامل إزاي. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل بين الستة بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع نكمل تاني. اجتمع بقى يعني الستة اللي بيتشاوروا، وهو بس يعني ملحوظة كده، سيدنا طلحة ابن عبيد الله ما حضرش الاجتماع ده لانه هو كان خارج المدينه ساعه وفاه سيدنا عمر بن الخطاب، فمعرفش بهذا الاجتماع واجتمعوا من غيره. فبقى مين اللي مجتمع جوه؟ بقى المجتمع جوه سيدنا عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، دول الخمسه، ومعاهم سيدنا عبد الله بن عمر بيتشاور معاهم. وابتدأت المجلس بيقول لك يعني الموضوع ابتدى صمت، طب نعمل ايه بقى؟ وسيدنا عبد الله بن عمر الموضوع كبير يعني الموضوع صعب جدا، واختيار الخليفة والخمسة كبار والاسامي يعني تقيلة جدا زي ما كنا بنقول في اول الحلقة، وكله ساكت، فطار الصمت. فقام طالع بقى شوف سيدنا عمر طب وخبرته، قام طالع مين؟ هو عبد الرحمن بن عوف. فنظر اليهم وقال ايكم تطيب نفسه ان يخرج من هذا الامر؟ مين يحب يطلع بره القصة؟ فسكتوا. فقال انا اخرج من هذا الامر، انا بره. ثم نظر اليهم مرة اخرى وقال من غيري تطيب نفسه ان يخرج من هذا الامر؟ فسكتوا. فنظر الى سعد بن ابي وقاص ابن عمه وقال يا سعد أتطيب أن تخرج من هذا الأمر؟ قال نعم. فقال أنا وابن عمي خارج هذا الأمر. الحياة هتحسوا بها إيه؟ حاجة كبيرة جدا يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف حاجة، طبعا تحسوا بعبد الله بن عمر ابن الخطاب ساكت يعني الموضوع كبير قوي، فإيه هو عبد الرحمن بن عوف اللي يقدر؟ ولذلك عمر الخطاب قال يختلفوا تشوفوا عبد الرحمن بن عوف فين؟ أيكم تطيب نفسه؟ سكتوا، أنا أطلع بره. وأنا وابن عمي وسعد بره، يبقى فاضل ثلاثة، عثمان وعلي والزبير وطلحة طبعا. فقال عبد الرحمن بن عوف هل تبايعونني على أن أختار أنا منكم؟ توافقوني إن أنا اللي أختار على أن أسأل وأستشير؟ قال نعم. فبدأت إيه؟ حل خلاص أنت تختار. قال فاخرجوا عني. طلعوا نادوا لي عليا، فدخل سيدنا علي بن أبي طالب يا علي أرأيت إن لم أبايعك واخترت غيرك وتركت لك أنت أن تختار فمن تختار؟ قال عثمان. حاجة نفس يا جماعة ده خلاق، ده يعني انتم متخيلين ده هيبقى ايه؟ ده هيبقى حاجة كبيرة جدا، ده هيذكروا التاريخ يوم القيامة. تختار مين؟ عثمان. قال جزاك الله خيرا تخرج عني. نادولي عثمان لوحده. فدخل عثمان قال يا عثمان، خلي بالكوا سيدنا علي دلوقتي كم سنة؟ سيدنا علي هدر 20 سنة، 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يبقى ساعة وفاة النبي كم سنة؟ 30 سنة. فات 12 او 13 سنة، يبقى هو كم سنة دلوقتي؟ 43 سنة تقريبا. وسيدنا عثمان بن عفان 70 سنة. فدخل سيدنا عثمان بن عفان قال يا عثمان أرأيت إن لم أبايعك واخترت غيرك وتركت لك أنت أن تختار فمن تختار؟ قال علي. حاجة جميلة جدا يعني، حاجة عظيمة يعني. قال جزاك الله خيرا فاخرج عني. نادوني الزبير يا زبير أرأيت إن لم أبايعك وتركت لك أنت تختار فمن تختار؟ قال عثمان. لا وبيرد على يعني ايه مش طب وليه ما تختارنيش يعني؟ طب هو ايه السبب يعني؟ طب وانا نادي يعني ناقصني؟ لا 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 ببساطة لا عثمان. قال جزاك الله خيرا تخرج عني. نادوني سعد أرأيت إن لم أختارك وتركت لك أن تختار فمن تختار؟ قال عثمان. فبقى ايه؟ 3-1. فسكت وقال جزاك الله خيرا فاخرج عني. والله لا اكتفي بذلك، هيعمل ايه؟ هيلف على المدينه بالبيت 3 ايام. تخيل هيسال المدينه نفر نفر، يطرق الابواب، ولان المدينه كبيره جدا، يقول فوالله ما من 3 ايام. الحقيقه يا جماعه احنا تاريخنا حلو قوي، والاسلام ده دين عظيم جدا، واحنا فخورين باسلامنا، وبنحب صحابه النبي قوي، وبنحب النماذج النقيه الجميله دي. يا عبد الرحمن بن عوف انت ايه اللي خلاك تشيل الشيله دي؟ اشيلها بس المسلمين ما يفتنوش، اشيلها واطلع انا منها. وطلع نفسه ليه؟ عشان يشدها، علشان ما يبقاش في حظيه من اي طرف. ايه ده؟ ايه النوعيات دي؟ وايه النقاء ده؟ ده احنا بس يعني حاجه كده بتبقى بيننا حظيات شغل لو واحد بس عشان دنيا، لكن لو بقى الدين وبس. فدخل عبد الرحمن بن عوف بيت بيت، يطرق الباب ومعاه ابن اخوه شاب كده صغير، عارفين معاه احصائيات كده يحط يعلم من تختار علي، من تختار عثمان، من علي. فبدأ الناس كلها بين ايه، خلاص بدأت هما الاثنين خلاص الموضوع انتهى. الزبير كمان طلع، فطلع الناس ومحدش اختار طلحة، فبقى الموضوع بين سيدنا علي وبين سيدنا عثمان، والناس كلها عمالة تختار بين الاثنين دول، وهو عمال يدخل على واحد واحد. بيقول حتى سأل النساء العجائز، حتى سأل الأطفال، حتى سأل البنات، البنات الصغيرين تختار مين؟ ايه ده؟ واي يعني واي احترام للأمة دون، واي اجبار للناس دون، حاجة عظيمة جدا. فيسأل واحد واحد والناس ترد ترد ترد، ثلاث ايام ما بينامش، وبيوصل ليل بالنهار، فبقى بيخبط على الناس لانه عايز يخلص، وبيخبط على الناس اثنين بالليل وثلاثة بالليل. كل دون وابو طلحة الانصاري يقف للستة بالسيف ويقول والله والذي اخذ بنفس عمر لو لم تختاروا في ثلاثة ايام لقطعت الرقاب. يعني الموضوع خلصان. لصهيب بيصلي بالناس والناس كلها مطمئنة وسايبة الستة يختاروا. ايه الامة دي؟ ايه الجمال ده؟ والستة عمالين يختاروا لغاية الليلة الاخيرة ومحدش عارف مين. وفاضل خلاص بنتكلم في ساعات ويطلع الفجر ولازم يختار. وسيدنا يعني عبد الرحمن بن عوف في هذا الامر وخلص، والغالبية انحازت لعثمان بن عفان. ولعله الغالبية انحازت لعثمان بن عفان لانه طبيعة الناس تحب الاكبر سنا بالذات في موقع زي كده. فبدأ سيدنا عبد الرحمن بن عوف في الليلة الاخيرة اخذ ابن خاله ابن اخوه دول وقال له اذهب فأتني بعلي وعثمان. فقال الغلام فبأيهما أبدأ؟ أجيب لك مين الأول؟ قال أيهما شئت ما تفرقش، هات الاثنين اللي تجيبوا الأول ما تفرقش. يقول الغلام وكان هوايا مع علي، شاب بقى فهوايا، فقلت أبدأ به أجيبه الأول، يعني هي دي الحاجة الوحيدة اللي يعني. فذهبت إليه فقلت له، بص بقى الخبرة والعقل، فقلت له عبد الرحمن بن عوف يريدك. فقال علي وهل طلب معي احد غيري؟ طلب حد معي عشان يشوف؟ فقلت نعم. قال من؟ قال عثمان. قال فبايهما امرك ان تبدا، انا ام هو؟ ايه ده جمع ازاي؟ فقلت قد سالته هذا السؤال، فقال ايهما شئت. فنظر الي وقال فبدات بي؟ قلت نعم. قال هواك معي. جابوا. فقام إلي فقام معي، فوصلت إلى عبد الرحمن بن عوف فإذا به يقوم الليل. ثلاث أيام بينامش وبتقوم الليل، ده في ناس بتنام من 17 ساعة وما بتقومش، ما علينا من ده موضوعنا. فوجدته يقوم الليل، فذهبت لآتي بعثمان فوجدته يوتر. إيه ده يعني يا جماعة صلوا الليل يا جماعة، الصحابة كلهم كل ما تخبط على واحد تلاقيه يقوم الليل. فوجدته يصلي الوتر، فانتظرته حتى انتهى، فقلت له عبد الرحمن بن عوف يريدك. فقال لي هل طلب معي أحد غيري؟ فقلت نعم. قال من؟ قال علي. قال نعم. فهم ان ايه من الموضوع هيتحسن بيني وبين. قال فبأينا أمرك أن تبدأ؟ فقلت قد سألته هذا السؤال، فقال أيهما شئت. قال فبمن بدأت؟ قلت علي. فنظر إلي وقال هواك ما علي. يعني أولا بصوا الذكاء والحكمة والرقي والإخلاص والبقية، ده الناس دي والله نفسنا نشوفهم، والله أمنية العمر تقعد مع الناس دي في الجنة، بس كده يعني لو الجنة ما فيش فيها
غير انك قاعد في وسط الصحابه بتتكلم مع عبد الرحمن بن عوف ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم يحضنك ويطبطب عليك وتتمشى مع سيدنا ابو بكر وترجعي مع السيده عائشه، والله لو ما في الجنه غير كده كان يبقى كفايه علينا.
هواك معه.
فذهبنا اليه فاذا بعبد الرحمن بن عوف ما زال يصلي، فلما احس بنا تعجل في صلاته. بصوا برضه خلي بالكم يعني ايه ما زال يصلي، خليهم واقفين بقى قيام الليل يا عم، في اولويات، كنا بنصلي قيام الليل لكن الموضوع امر الامه، سيب الصلاه دلوقتي. فتعجل في صلاته وانصرف فنظر الينا، بدا يبص لسيدنا علي وسيدنا عثمان وقال ادخل علي يا علي، تعال يا علي لوحدك تاني، موضوع كبير مع عبد الرحمن بن عوف. فقال له يا علي، هو على فكره يعني اللحظات الأخيرة ولسه عبد الرحمن بن عوف عايز ياخد أكثر أسباب ممكنة، يا علي هل أنت مبايعي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى عمل أبي بكر وعمر، تبايعني أنك تمشي بحذافير كتاب الله وسنة رسول الله وفعل أبو بكر وعمر؟ فقال اللهم لا، إلا على جهدي من ذلك وطاقتي. شوفوا دقة سيدنا علي، لا انا ممكن اقول لك كلمتين عشان تقول لي طب انت كويس، لا لا اللهم لا، الا على جهدي من ذلك وطاقتي. قال جزاك الله خيرا، اخرج عني، تعال يا عثمان، هل انت مبايعي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فعل ابي بكر وعمر؟ قال اللهم نعم، ابايعك عليهم. وده يدل ان سيدنا عثمان في يعني صوابط وقوة، لكن سيدنا شوفوا شخصية كل واحد منهم، سيدنا علي لا انا هقول كلمة انا لازم اكون على قد المسؤولية اللي انا شايفها. فقال جزاك الله خيرا، فاخرج عني. ثم خرج اليهما وقد تعمم بعينه عممه اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم معممه بعينه، وقال تعالى معي الى المسجد، وبدأ ينادي المنادي، الكلام ده في الثلث الأخير من الليل، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، المسجد اتمنع على آخره، كل المدينة ناس بتصحى يا جماعة زينا بقى بيصحوا، مش بيصحوا الفجر، في ناس بتصحى 10 صباحا ما بتصليش الفجر، كارثة، صلاة، فرض من فرائض ربنا ما بيتصلي، تخيلوا المصيبة، فرض من فرائض ربنا بيضيع، لا ده بيجمع الناس قبل الفجر عشان صبيحة اليوم الرابع لازم يتخذ القرار، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فامتلأ المسجد بالناس. يقول عثمان بن عفان فاستحييت ظنا مني انه سيختار عليا فجلست في اخر المسجد. الحياء هناك عالي قوي عند سيدنا عثمان بن عفان، فقمت قلت يعني ايه هيختار، ما فيش داعي عشان ما احرجهمش اقعد انا في اخر المسجد، فجلست في اخر المسجد. فصعد عبد الرحمن بن عوف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس على الدرجة التي كان يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكو محدش كان بيقعد على الدرجة اللي قعد عليها النبي بعد وفاة النبي، يعني سيدنا ابو بكر نزل درجة، عمره ما طلع مكان النبي بقى بيخطب درجة تحت، ولما جاء عمر بن الخطاب نزل درجة، فبقى يعني عبد الرحمن بن عوف عايز يفهم الناس ان الموضوع جباية على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام طالع على الدرجة اللي كان يقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه العمامة اللي تعمم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتقلد سيفه ولبس السيف. قال أين أبو طلحة الأنصاري؟ كلام ذا إيه؟ ما بنهزرش. فجاء أبو طلحة ومعاه الخمسين وقفوا. فقال طلحة، فقال عبد الرحمن بن عوف أين عثمان؟ أين علي بن أبي طالب؟ فجاء علي بن أبي طالب فمد يده إليه عثمان وقال يا علي هل أنت إن بايعتك مبايعي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فعل أبي بكر وعمر؟ قدام الناس بقى. قال اللهم لا، إلا على جهدي من ذلك وطاقتي. فقال جزاك الله خيرا، أين عثمان؟ فالناس بقى بتبص مش لاقين ورا قاعد. فجاء خجلان هو يعني اللين كله والحياء كله، فجاء فقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فعل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم نعم. فصعد ووقف عبد الرحمن بن عوف ورفع يديه وظل يدعو ولا نسمع ما يقول، حس ان هو اللي بيدي المهمة دي، يدعو ويدعو 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 احنا مش عارفين بيقول ايه. ثم بعد ان انتهى من الدعاء اخذ بيد عثمان بن عفان ونظر الى سقف المسجد وقال اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، إني أجعل ما في رقبتي في رقبة عثمان بن عفان، أبايعك يا عثمان. تقولون فرأينا علي بن أبي طالب يشق الصفوف يريد أن يبايع عثمان بن عفان، فكان ثاني يد بايعة عثمان بن عفان علي بن أبي طالب. شفت تجرد أكثر من كده؟ شفت إخلاص أكثر من كده؟ فتضاغت الناس يبايعون عثمان بن عفان، يقولون فوالله ما كانت بيعة أيسر ولا أسهل ولا أعظم ولا أشمل من بيعة المسلمين في المدينة لعثمان بن عفان. وقف سيدنا عثمان بن عفان على منبر النبي خجلان، يقولون عمال يبص للمنبر مش عارف يقف على أي درجة، يعني أنا من يعني 70 سنة ومع ذلك ده أنا الحياة. فجلس على أدنى درجة في المنبر ثم بدأ يتكلم. أول كلام لي تعالوا نشوف على الشاشة الكلام اللي بيقوله سيدنا عثمان بن عفان في أول مرة وأول لحظة يتولى فيها الخلافة. تعالوا نشوف مع بعض. فوقف سيدنا عثمان بن عفان، متخيلوه كده وهو بيقول: أما بعد فإني قد حملت وقد قبلت، ألا وإني متبع ولست بمبتدع، أنا ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسنتهم، اللي هو أبو بكر وعمر. رحمنا أي كلام عجيب قوي. ألا وإن الدنيا قذرة قد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم فلا تركنوا إلى الدنيا. معقول أول يوم يقول الكلام ده؟ فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تفتتنوا بها فإنها ليست بثقة، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها. يقولون هو بيقول الكلام ده كان بيتلعثم، فكان أول من تلعثم وهو يخطب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حياء من الناس، يعني لينا، ولأنه هو ما كانش مجهز أنه هو حيكون هو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه. بويا عثمان بن عفان 1 محرم يوم السبت سنة 24 هجرية، دي كانت يعني قصة استخلاف سيدنا عثمان بن عفان. معادنا معاكم الحلقة الجاية ونشوف مع بعض خلافة عثمان بن عفان. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.